أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن، حيث أنه ذكر أقسام ثلاثة للموات بالعالم. القسم الأول ما نشوف به سابق واضح على مسألة مات الأمم البائدة والأمم الكذا، هذا واضح من الأنفال والأنفال للإمام عليه السلام، ويجوز لكل أحد أحياءه بإذن من قبل الإمام عليه السلام. الكلام في القسم الثاني والثالث. الثاني هو اللي يكون مالكه مجهول، شف الله. الثالث اللي يكون مالكه شنو؟ معلوم. الأول مجهول، الثاني مجهول، والثالث معلوم. السيد الماتن فرق بينهما، يعني جعل كل واحد وذكر له أحكام، ثم ذكر الآخر وذكر له أحكام. إحنا قلنا بأن ما بداية إلا الجهمة، سولوا على إشكال فني بالحقيقة، بس ليش إنهم يشتركان في معظم الأحكام؟ في معظم الأحكام هم يشتركان، وبينا الصور المطروحة في المتن اللي طرحت من قبل الفقهاء. ونريد نثبت بأنه لا يفرق في هذه الصور، في حكم هذه الصور، بينما إذا كان المالك مجهولا وبينما إذا كان معلوما. الصور الأولى مسألة الإعراض عن الأرض، عن رقبة الأرض. إذا أعرض المالك عن رقبة الأرض، هذه الصورة قلنا بلا إشكال هو أنه يجوز للغير إحياؤها بلا خلاف وبلا إشكال. بلا إشكال في صورة الإعراض عن العين، من دون فرق بين أن يكون المالك معلوما أو يكون شنو، حتى إذا كان المالك مجهول. إذا أعرضنا أنه أعرض عن الأرض، أعرضنا أنه أعرض عن الأرض، عن رقبة الأرض، لا إشكال في أنه يجوز بغير شنو أحياؤها، ويثبت له ما يثبت للمحيي. هذه الصورة من دون فرق بين المجهول وبين المعلوم. الصورة الثانية الإعراض عن الإحياء، قلنا أكو فرق بين الإعراض عن الأرض وبين الإعراض عن الإحياء. ما أعرض عن الأرض، الأرض يريدها، ما أعرض عنها، لكن أعرض عن إحيائها، ما يريد إحيائها. هذه الصورة الثانية. في هذه الصورة الثانية أيضا حكمها كما ذكره هو جواز الإحياء، جواز الإحياء. وتنتقل العلاقة الثابتة الأول تنتقل للثاني بعد شنو؟ بعد إحيائها، كما استطرنا من الروايات. يعني انتقال العلاقة ليس بمجرد الخبر، وإنما انتقال العلاقة يكون بعد شنو؟ بعد الإحياء. فهي يجوز لكل أحد إحياؤها، وإذا أحياها حينئذ يصبح ذا علاقة بهذه الأرض، وتنتقل العلاقة من الأول إلى الثاني. هاي السيد الماتن أشار إليها في القسم الثالث بعبارة واضحة في هذا. أشار إليها في ذيل القسم الثالث، قال: وأما إذا علم أن إبقاءه، إبقاء الموات، من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه، إعراض عن الإحياء، فالظاهر جواز إحيائه لغيره. سغاية الأمر أن السيد الماتن فرق بينما إذا كان سببه سبب العلاقة احنا سميناها، أو سبب ملك المالك الأول هو الإحياء، وبين ما إذا كان سببه غير الإحياء، فقاي هاي انتقال الحقية للثاني وجواز الإحياء للثاني فيما لو كان ملك الأول سببه الإحياء. وأما إذا كان سببه غير الإحياء، ذكر في ذيل المسألة من الشراية والإرث هنا قال فالأحوط عدم جواز إحيائه لغير الاحتياط، ما اختار بعدم الجواز ولا بالجواز، اختار في عدم الجواز. هذا رأي سيد الناظم. احنا نريد هذا نقول بأنه هاي الصورة، صورة الإعراض عن الإحياء، صورة الإعراض عن الإحياء، هذه الصورة حكمها هو هذا اللي ذكره، حكمها أنه يجوز للغير إحياؤها، وإذا أحياها يصبح ذا حق، يصبح حق بالتصرف في هذه الأرض من غيره. يعني حكم هاي الصورة حكم الصورة الأولى، لا فرق بين الإعراض عن الأرض وبين الإعراض عن أحياء الأرض بلحاظ هذا الحكم. ولا نحتاج إلى إجازة المالك، ما حاجة إلى إجازة المالك، يجوز له إحياؤها بلا حاجة إلى إذن من المالك. هذا الذي نقول أيضا نقول إشارة إلى ما ذكر السيد الناتي من التفصيل، من دون فرق بين أن يكون سببها الإحياء أو يكون سببها غيره، إحياء مقبرة بينهم خلافا لسيد الناتي، من دون فرق بين أن يكون سبب العلاقة اللي تربط الأول بالآخر هو الإحياء، الإحياء أعم من أن يكون مباشرة أو بالواسطة، واضح هذا. يعني مرة هو يحييها، مرة يشتريها ممن أحياها أو يرثها ممن أحياها. يعني قلنا بأنه بالشراء والإرث لا ينتقل إلى المشتري والوارث إلا ما ثبت علما للبائع والمورث، وحيث أن البائع أحياها فلا يثبت له إلا ما نختار. شنو بالإحياء؟ ماذا يثبت له؟ الحقية هي التي تنتقل ماذا؟ بالبيع، وتنتقل شنو؟ بالإرث. إذا قلنا أنه بالإحياء تثبت الملكية، فالملكية هي التي تنتقل بالبيع وتنتقل شنو؟ بالإرث، واضح. فنقول بأنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون العلاقة سببها الإحياء بالمباشرة أو الإحياء شنو؟ بالواسطة، كما إذا انتقلت إليه بالشراء ممن أحياها أو بالإرث ممن شنو؟ ممن أحياها، أو يكون سبب العلاقة هو شيء آخر غير الإحياء، غير الإحياء. هذا يمثل لك ما ذكرنا بالذين أسلموا على أرضهم في وقتها، أسلموا على أرضهم طوعا، هؤلاء ملكوا ماذا؟ الأراضي التي أسلموا عليها طوعا، صارت ملكا لهم، فإذا اشتراها منها هؤلاء إنه يدخل في محل الكلام. العلاقة تنشأ من ماذا؟ من شراء من هؤلاء، اشترى الأرض من هؤلاء الذين هم ملكوا هذه الأرض فهو اشتراها منهم. نقول لا فرق في هذا الحكم الذي ذكرناه بين هذه الأقسام جميعا. هذا ليش نقول لا فرق بينهما؟ تقدم هذا الحديث عنه، فقط نشير إلى ما أعطينا إحنا بهذا التفصيل. نقول لإطلاق صحيحة معاوية بن وهب وإطلاق معتبر سليمان بن خالد إذا قبلنا دلالتها على هذا الحكم، أكو تشكيك كبير، لكن إطلاق صحيحة معاوية بن عمار وهب تكفي في محل الكلام. شلون إطلاق صحيحة معاوية بن وهب؟ صحيحة معاوية بن وهب تقول، يقول أيما رجل أتى خريبة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة زكاة، فإن كانت أرضا سأناك موجودة لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها فأخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فإن الأرض لله ولمن أمرها، بناء على أن المقصود لمن أمرها يعني للثاني. الواجب فإن كانت أرضا أو أرضا لرجل قبلها، من إذن هذا شلون صارت له؟ صارت له بالإحياء، صارت له انتقلت إليه من المحيي بالإرث أو الشراء، أو انتقلت إليه هو كان مالكا، شن مالكا لها، أو اشتراها ممن يملك ماذا، هذه مطلقا، سواء يعني العلاقة التي كانت له بهذه الأرض هذا اللي قبله. فإن كانت أرض لرجل قبله، شلون صارت له لرجل؟ هاي الأرض شلون صارت لهذا الرجل؟ هاي العلاقة بين هذا الرجل وبين هاي الأرض مطلقة، هنا سببها الإحياء وغير الإحياء. فمقتضى إطلاق هاي الرواية هو ثبوت الحكم المذكور فيها مطلقا، من دون فرق بين أن يكون سبب العلاقة هو الإحياء أو يكون سبب العلاقة غير الإحياء. رواية سليمان بن خالد هم نفس الشيء. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال الصدقة. قلت فإن كان يعرف صاحبها؟ قال فليؤدي إليه حقه. صاحبه مطلق يعرف صاحبه. صاحبه شلون صار هذا صاحبه؟ مطلق. صاحب صار صاحبه بالإحياء، صار صاحبه بالشراء، صار صاحبه بغير الإحياء، هذا مطلق. فالرواية مطلقة تشمل هذه الحالة. نعم صحيحة الكابولي، العلاقة المفروضة للأول نشأت من شنو؟ من الإحياء. ليش؟ لأنه صحيح الكابولي يقول فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليودي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها يعني الأول وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها. فإذا العلاقة الأول سبب الأحياء، أي مختصر الأحياء. من يقدر نستدل بأرائه أن ما بها إطلاق لماذا كانت العلاقة سببها غير الأحياء، لكن الروايتان الأولى والثانية التي قرأناهما فيهما إطلاق يمكن الاستدلال به على هذا التعميم وعدم الاختصاص. وأيضا نقول بأن مقتضى هذه الروايات هو عدم الفرق بين أن يكون المالك معلوما وبين أن يكون شنو؟ مجهولا. الروايات مطلقة، مطلقة سواء كان معلوم أو مجهول. خصوصا صحيحة معاوية بن وهب، مطلقة صحيحة معاوية بن وهب كان يقول بأنه فإن كانت أرضا أو أرضا لرجل شنو؟ قبله، سواء كان يعرفه أو شنو، معلوم أو محصور بين أفراد، يعني معلوم وجوده بين أفراد المحصورين أو بين أفراد الغير شنو، مطلقة من هذه الجهة. صحيحة الكابولي أيضا مطلقة من هذه الجهة، مطلقة من هذه الجهة، ما فرق بأنه هذا يعرفه بأنه كان معلوم أو كان شنو أو كان مجهول. إذا المقتضى إطلاق هذه الروايات هو عدم الفرق بين أن يكون سبب العلاقة هو الإحياء أو يكون سبب غيره، خلافا لما يقول السيد الماتن. كما أن مقتضى إطلاقه هو عدم الفرق بين أن يكون المالك معلوما أو يكون ماذا، مجهولا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الصورة الثالثة هي صورة ما إذا كان عازما على إحياء الأرض وأخر ذلك لمانع. هاي أشار إليها السيد الماتن أيضا في القسم الثالث بقوله أو أنه كان عازما على إحيائه. أو أنه كان عازما على أحيائه وإنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح للإحياء له، أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الإحياء ونحو ذلك. هذه هي الصورة الثالثة، هذه اللي سيدنا ماتن قال في حكمه: فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه. هاي حكمها عكس الحكم في الصورة الأولى والصورة الثانية، هنا لا يجوز الإحياء، وإذا أحياها الغير لا ينتقل الحق إليه من من الأول، لا حقية تبقى لمن للأول، الملكية إذا قلنا الملكية تبقى لمن للأول في هذه الصورة. إذا كان الأول عازم على إحيائها صحيح خربتية، لكن هو عازم على إحيائها وإنما ينتظر زوال المانع حتى ماذا؟ حتى يحييها. خب شنو الوجه في هذا؟ لماذا تبقى يبقى الحق للأول ولا ينتقل إلى الثاني؟ لماذا لا يجوز إحيائها للغير؟ الوجه في ذلك هو هذا الذي أشرنا إليه، أن جواز الإحياء وتصرف في الأرض وهي مملوكة بحسب الفرض المن للغير، هي للغير أو مو إلا مملوكة، أن الغير له أحقية تصرف شنو فيها الأول. جواز التصرف على خلاف القواعد، مو على خلاف القواعد العامة. أرض مملوكة للشخص شنو معنى أنه هذا يجوز له التصرف فيها من دون إذن منه، كما هو المفروض في مع الكلام، من دون إذن منه يجي يحييها يتصرف فيها، سواء كان ذاك الأول مالك للأرض أو له أحقية التصرف. على كلا التقديرين جواز التصرف للغير من دون إذن المالك هذا على خلاف القواعد بلا أشكال، وإنما التزمنا به للروايات، التزمنا به لهذه الروايات التي دلت، بالرغم من أن الأول مالك تقول يجوز للغير إحياؤها ويترتب على الإحياء ما ذكرناه سابقا، فإنما نلتزم به لأجل هذه الروايات. وهذا معناه أنه لا بد أن نقتصر في هذه الروايات، واعتبار أن الحكم على خلاف القاعدة أن نقتصر على ماذا؟ على مورد هذه الروايات. ومورد هذه الروايات هو شنو كما قلنا؟ هو الإعراض عن شنو؟ يعني الصورة الثانية، إعراض عن الإحياء يعني الصورة الثانية، هذا مورد الروايات. ما عدا هذا المورد كنا نلتزم به بماذا؟ بما تقتضيه القواعد والأصول. وقلنا أن مقتضى الأصول مقتضى الاستصحاب هو بقاء الأرض على ماذا؟ الأول، الأرض تبقى علاقة الأول محفوظة بهذه الأرض ولا تنتقل هذه العلاقة لمن؟ إلى من أحياها. مقتضى القواعد هكذا الاستصحاب، الباقي حق الأول باقي كما هو، مالك يبقى هو مالك بالاستصحاب، أحق بالتصرف يبقى هو أحق بالتصرف بالاستصحاب. وإذا كان الأول باقي حقية ملكية باقية، حقية التصرف باقية، معنى أن الثاني لا يجوز له شنو؟ التصرف فيها من دون إذن من المالك أو ممن له حق التصرف فيها. فهذا الحكم يكون واضح، وأيضا نقول بأن هذا الحكم أيضا لا يفرق فيه بين أن يكون الأول معلوما أو يكون شنو مجهول، حتى إذا كان مجهول الأول، مجهول المالك على الأرض مجهول، لكن على الثاني لا يجوز له التصرف. كون المالك مجهول ما يعني إباحة التصرف في ملك شنو؟ في ملك الغير، الأرض مملوكة للغير، كيف يجوز له التصرف فيها؟ أيضا جواز التصرف في الأرض المملوكة للغير حتى لو كان مالكها مجهولا وعلى خلاف القواعد، فيقتصر على القدر المتيقن اللي هو مسألة الإعراض كما ذكرنا. الصورة الرابعة اللي هي أيضا أشار إليها السيد الماتن هي صورة ما إذا كان قاصدا إبقاء الأرض المواد، إبقاءها مواتا، هذا شيء جديد، قاصدا يبقيها مواد، ماتت هي هو قصد أن يبقيها مواد لكن ليستفيد منها. وهي شنو؟ وهي مواد. يستفيد من القصب الموجود بها، يستفيد من الحشيش الموجود بها، أو يجعلها مرعى لأغنامه ودوابه، مرعى يخليها مرعى لأغنامه ودوابه، يستفيد منها. فهو قصد إبقاءها مواتاً، يعني هو لا يريد تعميرها الآن، ما يريد تعميرها الآن، لكنه مو ترك تعميرها لغرض إخرابها، وإنما ترك تعميرها لأجل ماذا؟ لأجل يستفيد منها، وهي مواد. هاي الصورة، هاي الصورة السيد ماتن أشار إليها بقوله قال: وأما القسم الثالث اللي هو شنو؟ هو فرق بين القسمين، اللي هو ماذا كان مالكه معلوم، فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد أحياه. هذا الإعراض، الإعراض عن العرض الصورة الأولى ظاهرة. وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعا لدوابه وأنعامه. هذه هي الصورة الرابعة. أو أنه كان عازما، هذه الصورة الثالثة اللي قدمت قرناها بالعبارة، هذه الصورة الرابعة. زين، هذه الصورة الرابعة يقول حكمها نفس الحكم، يعني نفس حكم الصورة الثالثة، وهي أنه لا يجوز للغير إحياؤها ولا التصرف بها من دون إذن مالك، لا يجوز. هذا اللي هو مو عازم على إحياها وينتظر زوال المانع كما في الصورة الثالثة، لا، وكأنه عنده قصد أن يبقيها شنو؟ موات، لكن ينتفع بها. ينتفع بها. هذه هي الصورة الثالثة، الصورة الرابعة. وهي الصورة الرابعة قلنا أن سيد المهدي قال أن حكم حكم الصورة الثالثة، أنه لا يجوز الغير إحياها وتبقى علاقة الأول بها موجودة ومحفوظة. خب، ما هو الوجه في ذلك؟ ليش تبقى علاقة الأول محفوظة؟ هذا فعلا ما يريد إحياها. فرق بينه وبين الصورة الثالثة، الصورة الثالثة عازم على إحياها لكن ينتظر زوال المانع، بينما في الصورة الرابعة لا، هو ما بني على إحياها، بل لعله عند قصد إبقائها موات. هو يريد إبقائها موات حتى شنو؟ حتى ينتفع بها. هذا ما نقدر ندخله بالروايات السابقة اللي تقول بأن الحق ينتقل إلى الثاني، أو لا. هاي المسألة مهمة جدا. زين، الوجه في هذا اللي قاله السيد المازن، الحق ما ينتقل إلى الثاني، يبقى للأول، بالرغم من ما فرض في هذه الصورة. وهذا هو هذا اللي قلناه، من أنه هذا الحكم على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة، أرض مملوكة للغير مهما كان، هو الغير لا يجوز له التصرف بها إلا بإذنه. هاي القواعد العامة، خرجنا عن هاي القواعد، قلنا بالروايات، فكنا نجد الروايات، نشوف أن هاي الروايات تشمل الصورة الرابعة كما شملت الصورة الثالثة، أن هاي الروايات تشمل الصورة الرابعة أو لا. واضح جدا أنها لا تشمل الصورة شنو؟ الثالثة. وإذا قلنا بأنه في الصورة الثالثة لا إشكال في بقاء الحق علما للأول، وهذه الروايات مدل على شو انتقالها للثاني. ليش؟ لأنه مختص بغير هذه الصورة، لأنه في الصورة الثالثة واضح ماكو إعراب، ماكو إعراب، واضح جدا لا تشمل الصورة الثالثة. الكلام في هذا أنه هم نقدر نقول ما تشمل الصورة الرابعة، حتى نرجع للاستصحاب في الصورة الرابعة ونثبت بقاء الحق للأول، أو لا، أن الرواية تشمل الصورة الرابعة فنلتزم بانتقال الحق علما إلى الثاني. وكن نشوف الروايات الروايات الوارد بها كما قرأنا مرارا فأخربها، أي وارد الرواية تركها فأخربها، تركها وأخربها، هذا هو الوارد في الروايات اللي يستفاد كما تقدم من إسناد الخراب إليه هو أنه تعمد خراب الأرض، أخربها يعني تعمد ماذا؟ تعمد خرابها. وحينئذ يقال أن هذه السورة الرابعة، السورة الرابعة لم يفرض فيها تعمد الخراب وإنما وإماتة الأرض لم يفرض فيها، وإنما فرض فيها موت الأرض وأنه أبقاها مواتا قاصدا الانتفاع بها. المفروض في الرواية، مو مفروض في الرواية أنه أخرب الأرض، تعمد إماتة الأرض، ما هذا موجود بالروايات، وإنما المفروض في آية الروايات هو أن الأرض فرض فيها أنها موات. هو إجا شنو المفروض في محل كلامنا يعني في الصورة الرابعة، في الصورة الرابعة هذا مقصود، فرض في الصورة الرابعة أن الأرض موات وهو تركها الموات لكي يستفيد شنو؟ لكي يستفيد منها. هذه الصورة لم يفرض فيها، هذه الصورة من الروايات لم يفرض فيها تعمد الخراب وإماتة الأرض، وإنما فرض فيها موت الأرض وأنه أبقاها مواتا قاصدا الاستفادة منها وهي موات، فهو وإن ترك أحياء الأرض عن عمد، هذا نقدر لابد نقوله في الصورة الرابعة، وترك أحياء الأرض متعمدا، متعمدا ترك أحياء الأرض متعمدا، وهو وإن ترك أحياء الأرض عن عمد لكنه لا بقصد إخرابها حتى يشمله العنوان المذكور في هذه الروايات، وتدخل هذه السورة في هذه الروايات، ونستدل بالروايات على أن الحق ينتقل إلى الثاني، وإنما تركه يعني ترك أحياء الأرض بقصد الاستفادة منها حال كونها ماذا؟ موات. وبعبارة أخرى أن عنوان أخربها عنوان قصدي متقوم بقصد الخراب وقصد إماتة الأرض، وفي المقام في الصورة الرابعة لم يفرض هذا الشيء فيه، بل لعله فرض عدمه في الصورة الرابعة، فعدم شمول الروايات للصورة الرابعة هذا هو وجهه. إذا قلنا أن الروايات لا تشمل الصورة الرابعة حينئذ نرجع إلى مقتضى القواعد، وقد تقدم أن مقتضى الاستصحاب هو بقاء الحق علما للأول. انتهى الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الروايات التي تتعرض للتوبة، وإحنا كنا نحتاج إلى التوبة لكثرة الذنوب التي تصدر منها، التفتنا إليها أو لم تلتفت إليها، ذكرناها أو لم نذكرها، ما أكثر الذنوب التي نرتكبها؟ لو كان الإنسان يحسب الذنوب اللي ارتكبها ويخلي أقل الاحتمالات لوجد أن الذنوب اللي ارتكبها طيلة حياته كثيرة جدا جدا، لعله لا يساوي هذا العدد إلا النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، كما أن النعم كثيرة لكن الإنسان يقابل هذه النعم بهذا بالذنوب الكثيرة، فنحتاج إلى التوبة. هناك رواية في هذا الباب وهي صحيحة سندا، الرواية رويها محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام يقول قال يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة، مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة. قد يبنى صفحة جديدة فقط بعد الاستغفار بعد التوبة. أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان، بشرى كبيرة بالنسبة لي. هذا ليست إلا لأهل الإيمان. قلت فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة، يعني بعد الاستغفار بعد أن أذنب واستغفر وتاب من ذنبه من ذنوبه، عاد إلى الذنب ثم عاد إلى التوبة، فقال يا محمد بن مسلم أترى، هذا استفهام استنكاري، إلا تتصور يعني أن الله سبحانه وتعالى هكذا، أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه؟ هذا أول شرط من شروط قبول التوبة، الندم على ماذا؟ على الذنب. أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ تجي تصور يعني تعتقد أن الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل؟ الله سبحانه وتعالى التي رحمته وسعت كل شيء، في الحديث ورد بأن لله رحمة يطمع فيها حتى إبليس، حتى إبليس يطمع في رحمة الله. فتجي تعتقد بأن الله هذا العابد أفرض أذنب، لكنه إذا ندم على ذنبه، ندم على ما عمله واستغفر ربه وتاب، تعتقد أن الله لا يغفر له، لا يغفر له ذنبه؟ لا، الله ليس هكذا. ثم لا يقبل توبته. قلت فإن فعل ذلك مرارا، بقى مشلب للإمام مرارا، يذنب ويتوب يذنب ويتوب يذنب ويتوب وهكذا، فالله سبحانه دائما هو يغفر للذنب بعد التوبة. فإن فعل ذلك مرارا يذنب ثم يتوب ويستغفر الله، فقال الإمام عليه السلام في الأطلق قاعدة كلية بعد لا تسأل، كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة، وإن الله غفور رحيم. قاعدة كلية بعد طبق على جميع الموارد، وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله. لا تقول للمؤمن بأنه خلاص اتبعت لأنك أذنبت كثيرا وعدت وأذنبت وعدت وأذنبت، فإن الله لا يغفر لك ذنبك. لا تقنط المؤمنين، الله له رحمة واسعة وهو يقبل التوبة عن عباده دائما وأبدا. فالله إياك يقول له أن تقنط ماذا؟ المؤمنين، جعلهم يتمسكون بماذا؟ بهذا الأمل الموجود عندهم في أن الله يتوب عليهم إذا تابوا، الله يعود عليهم بالمغفرة إذا رجعوا إليه. لكن هذه مشروطة بهذا الشيء، يعني الله يقبل التوبة بلا إشكال وقضية حتمية ولا شك فيها عندما يكون التوبة بشروطها. ومن شروط التوبة ماذا؟ كما أشارت إليه الرواية الشريفة، الندم، العزم على ترك المعصية. العزر هو يتوب وما عنده عزم على ترك المعصية، ما عنده عزم على ترك المعصية، إذا سنحت له المعصية ما يدري أنه يرتكبها، ما يرتكب هذا ما ينفع. هذا في الروايات كالمستهزئ، هذا الذي يتوب وباق على ذنبه هذا كالمستهزئ. شنو فائدة التوبة؟ التوبة تحتاج إلى ندم على ما صدر منه، ندم حقيقي وندم باللسان وإظهار الندم، لا ندم حقيقي واقع هو يندم، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى مضافا إلى ذلك على العزم إلى عدم العود والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في أن يقبل منه توبته، فإن الله حتما يقبل التوبة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.